بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تقسيمات من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، المجموعة الأولى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: رتب سبحانه وتعالى على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، وأن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عن من اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل ضدهما، وهو الأمن التام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عن من اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرهوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته.
هذا كلام رائع وماتع ودقيق، بارك الله فيكم. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ده موضع آخر: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن من اتبع الهدى حصل له أربعة أمور، صح يا إخوان؟ الأمر الأول ماذا؟ الأمر الأول: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الثاني: فلا يضل ولا يشقى. هذه أربعة أمور، وهذه من أعظم الأمور، بل أعظم الأمور. عليكم السلام. هذه أعظم الأمور التي يحصلها العبد، أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يضل ولا يشقى. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ لا تضل ولا تشقى، يا الله، أي لا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجميل أن العلامة السعدي لفت إلى أربعة أخرى، وهي ضد الأربعة المذكورة، وهذا زيادة علم. فإذا كان من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، تبع عكس الضلال والشقاء، وإذا انتفيا الضلال والشقاء ثابت ضدهما، وهو الهدى والسعادة. طيب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإذا انتفيا حصل ضدهما، وهو الأمن التام. إذا صارت عندنا صفات سبعة وليست ثمانية وليست أربعة، صارت صفات سبعة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، بل يحصل له الهدى التام والسعادة التام. فالضلال ضده الهدى، والشقاء ضده السعادة. يبقى دي أربعة، ثنتان حاصلتان وثنتان ثنتان منتفيتان وثنتان حاصلتان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وضد ذلك حصول الأمن التام، حصول الأمن، حصول الطمأنينة، حصول انشراح الصدر. هذا كله في شيء واحد، وهذا الشيء هو الجامع لكل خير. ما هو؟ اتباع الهدى. فمن اتبع هدايا، ولم يقل لا فمن تبع الهدى، إنما قال من تبع هدايا، ليدل ذلك على أن الهدى هدى الله، وإلا كل يدعي الهدى. الله ما قال فمن تبع الهدى، إذن كل واحد يضع لنفسه منهجا ويقول هذا هو الهدى، أليس كذلك؟ هذا هو الهدى. فضبط الله عز وجل الهدى بأنه هداه، فمن اتبع هدايا. طيب، وفي الآية الأخرى: ومن أعرض عن ذكري، مش عن الذكر، فإن له معيشة ضنكا، مثل وأن هذا صراطي مستقيما، ومثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نجد التقييدات في كل هذه الإطلاقات، نجد التقييدات في كل هذه المعاني، أقصد والدليل لماذا؟ حتى ينتفي أي اشتباه، لأن كل يدعي الهدى، وكل يدعي الاستقامة، وكل يدعي الصراط، وكل يدعي كذا. فما هو الصراط المستقيم؟ وما هو الهداية التي تثمر أثرها؟ هداية الله وهدى الله والصراط وصراط الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فمن اتبع هداي بس فمن اتبع. يا اخواني عجيب الشرع هذا يا اخواني, عجيب والله يا اخواني عجيب والله. لا يمكن انسان سبحان الله يمل من التكرار. هداية في هداية واستقامة وإيضاح وتفسير وشرح سبحان الله سبحان الله. الطريق ده عجيب جدا, ما تمل منه ولا تمل من معانيه أبدا. معطاء معطاء معطاء. والعجيب في هذا الطريق انه بيختصر في كلم ويبسط في مجلدات لا حصر لها, ومع ذلك وفوق كل هذه المجلدات نقول وفوق كل ذي علم عليم. يعني عجيب عجيب حتى نعلم ان من اراد الهداية تكفي الكلمة في وضع الضبط ضبط الطريق. يبقى المفردات لا تتناهى, مفردات لا تتناهى في العلم والعمل. فلا تحصي هذا الطريق علما ولا تبلغ فيه الغاية عملا فوقك من هو أفضل منك علما وعملا. لكن كضبط الطريق, الطريق منها هنا كلهم في نار إلا واحدة. فانظر عنوان, عنوان يكفي. فمن اتبع هدايا ولا من اتبع حسن البنا ولا من اتبع محمد إلياس ولا من اتبع أبا الحسن الأشعري ولا من اتبع الجهم بن صفوان ولا من اتبع الحويني ولا من اتبع. يا الله يا الله يا أخواني هذا والله الطريق أمامنا. فمن اتبع هداي. ولهذا إذا عرفت أن الهدى هدى الله فإذا سألت عن الهدى فاسأل عن هدى الله. ما تسأل عن هدى أحد, ما تسأل عن هدى أحد, اسأل عن هدى الله. فمن اتبع هداي. وإذا سألت عن الصراط فاسأل عن صراط الله. وإذا سألت عن الطريق فعن طريق الله وطريق الله وطريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أحببت ففي الله, وإذا وليت ففي الله, وإذا عديت ففي الله, وإذا أعطيت فلله, وإذا منعت فلله. إذن الحياة كلها تختصر في فمن اتبع هداي. الحياة كلها تختصر إنا لله وإنا إليه راجعوا, إنا لله وإنا إليه راجعوا. فإذا كنا لله خلقا فلنكن له اتباعا للهدى كما خلق شرع ألا له الخلق والأمر تبارك العصر الخلق. يبقى إذن الطريق واحد والهداية واحد, هداية الله. فمن اتبع هدايا هدايا. طب حصل له كم أمر؟ أربعة منطوقة وضدها مفهومة. فما المنطوق؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, هذا واحد. اثنين, فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى ضد فلا يضل ولا يشقى حصول الهدى والسعادة. وضد لا خوف عليهم ولا يحزنون الأمن والسعادة, الأمن والسرور. ضد الحزن والخوف. نعم.
قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: من المعلوم أن على الإنسان واجبان, أمر غيره ونهيه, ثانيا أمر نفسه ونهيها. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين, والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله, فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.
نعم. يقول في قول الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال ابن علم أن عن ثاني واجبان ولا واجبين يبين واجبين، أن على الإنسان واجبين، الشكل الحلو واجبان، لكن الضبط واجبين، لكن الشكل الحلو إيه؟ لأن في الناس بتقرأ النحو بالشكل كده، فمنعون أن على الناس واجبين، نعم، لأن واجبين تكون اسمين وعلى الإنسان. أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها، يبقى أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها. يبقى في الأمر عليه أمران، في الأمر عليه أمران، أمر الغير ونهيه، والثاني أمر النفس ونهيها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يبقى أنت عليك إيه؟ أمر يتعلق بنفسك وأمر يتعلق بالغير، فأنت تأمر نفسك وتنهاها، هذا واحد، واثنين تأمر غيرك وتنهى غيرك. يبقى أنت الواجب على كل إنسان منا يا إخواني أمران، واجب على كل إنسان أمران، الأمر الأول يأمر نفسه والأمر الثاني يأمر غيره، وينهى نفسه وينهى وينهى غيره. عيب عليك أن تأمر الناس ولا تأتمر، وعيب عليك أن تنهى الناس ولا تنتهي، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. انتبه، لو أن إنسانا على منكر وراء إنسانا آخر على منكر، هل لا يجوز له النهي ولا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينهى مع أنه على منكر، لأن يلزمه أمران، الأمر الأول أن ينهى نفسه والأمر الثاني أن ينهى غيره، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. طيب بس كيف أنا أنهى؟ هدخل في الآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتلون كتاب، يا أيها الذين لما تقول ما لا تفعلون، نقول صح، تدخل في الآية، من أجل هذا نقول إنهى نفسك، مش أترك نهي غيرك. يبقى حتى ترفع أمرك من الآية تترك نهي غيرك، إذا وقعت في أمرين، الآية تحذير لك من ماذا؟ من أن تنهى غيرك، ولا من أن تفعل ما نهيت غيرك؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن بعض الناس قد يقول لك كده، أنا ما أقدرش أنهى، أنا أصلا بشرب مخدرات، هنهى شرب المخدرات إزاي؟ يبقى ندخل في الآية كده، أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يبقى من أجل لا تدخل في آية ماذا أصنع؟ لا أنهى، لا، من أجل ألا تدخل في الآية أترك ما ارتكبت. انتبهت المعنى الدقيق ده؟ المعنى الدقيق ده؟ وإلا هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، أنا إزاي أنا بدخن وأقول لحد ما تدخنش؟ إزاي؟ أنا هترك النهي، ليه؟ عشان ما أدخلش في الآية أتأمر الناس بالبر وتنسون إيه؟ أنفسكم، تمام؟ نقول حتى لا تدخل في الآية أترك الدخان، أترك المخدرات وانتهي عن ذلك، وإلا فأنت إن تركت النهي طلبت بأمرين، وقعت في محظورين، المحظور الأول ارتكابك للنهي، والمحظور الثاني ترك غيرك ممن ارتكب النهي، فإن نهيته فقد رفعت عنك واحدة وبقيت الثانية. فإن جاء الشيطان يريد منك أن تترك النهي بدعوى أنك على هذا النهي، فكيف تفعل وأنت داخل في الآية لما تقول ما لا تفعلون، أتأمر الناس بالبر وتنهون أنفسكم؟ نقول لك العلاج ماذا؟ العلاج أن تترك النهي، ولا أن تترك نهي غيرك، ولا العلاج أن تنتهي، أن تنتهي، وبالتالي الكمال يحصل بهذا. نعم، قال لا، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون آخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم القيادة لمن يخالف قوله فعله، فاقتداءهم بالأفعال أبلغ من اقتداءهم بالأقوال المجردة، ولهذا قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل للرجل. دائما الإنسان بيقتدي بمن إيه؟ بمن طبق، بمن عمل، دائما 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 يعظم الاقتداء بمن فعل. إنما الكلام كثير جدا، ترى بعض الناس فصيح اللسان يتكلم وكذا، لكن ليس له تأثير في نفسك إذا كان يخالف هذا الأمر. لو جينا بخطيب في بعض الخطبة فصيح جدا، فصيح المنبر يتكلم في الجنة والنار والآخرة وكذا، وأصلا مرابي، كيف يقع كلامه في قلبك؟ لكن لو أن إنسانا أنت لا نظرت إليه ويعظم شعائر الله وقد ترك من هي عنه وكذا يعظم هذا في نفسه. ولهذا الاقتداء بالفعل أوسع والاقتداء بالقول بالفعل. ليه؟ لأن الفعل بتراه، ترى هذا قائما كذا. يعني أحيانا مثلا ممكن لو أنت في مسجد زي الحرم مثلا شوف واحد عمال يصلي طول النهار أو قائم كذا 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 بيدفعك لهذا الأمر، هذا أوسع، فبالتالي يراه كم واحد، فهذا أوسع من أن يقول لك، لأنك إذا رأيت اقتديت به. ولهذا قد يأتي أناس في ميزان حسناتك يوم القيامة لا رأيتهم ولا اجتمعت بهم أنت وتذكر شيئا من هذا، لكنهم اقتدوا بماذا؟ بفعالك. نعم.
قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
يبقى تبقى يا إخواني، يبقى كيف الرد؟ كيف الرد على من يقول أنا لن أنهى عن المنكر لأنني على المنكر وأخشى دخولي في قول الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كيف نرد على هذا؟ ها؟ تمام. خطأ. طب الاستدلال بقى بالآية، يبقى نقول كيف ينقذ نفسه من الآية؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ويخشى أن يدخل في الآية، ينهى نفسه حتى يخلع نفسه من هذا الوصف، ينهى نفسه مش يترك نهي غيره. فهذا استدراج من الشيطان، هذا استدراج من الشيطان، ويكون تحت مظلة إيه؟ مظلة زي ما يقولوا مظلة يعني فيها تعظيم شعائر. زي بعض الناس يقول أنا هترك التعلم ليه؟ أنا أصلا بأقيم الحجر على نفسي الآن، أنا هتعلم الآن، وبدل المحاسب على 10 أمور حسب على 100، لأن حسابي على قدر علمي، وأنا لا أقوى أن أقوم بما أعلم، يبقى إذن أترك الإيه؟ التعلم. هذا أيضا من الشيطان. لا، أنت تعلم واعمل بعلمك، مش نقول حتى لا تسأل أترك التعلم، لا، حتى لا تسأل أترك مخالفة ما تتعلم وتعلم. نعم نعم. نعم 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 نعم. وهذا واجب، واجب أن الإنسان ينهى ولو كان على المنكر، لأن كما قلنا فيه انفكاك جهة، أنت منهي عن هذا ومنهي عن ذا، منهي عن ترك النهي ومنهي عن فعل النهي. نعم. لا، مش فترات زمنية، مش فترات زمنية. المهم إذا تعلمت الآية، المعنى شوف شيخ حسن دوم دول بيفتحوا ويقفلوا على طول، المعنى إذا تعلمت الآية اعمل بها، مش أنا أجلس بقى، أنا عندي 10 آيات أجلس بقى وحققها في العمل، أخذ لي كمان 10 سنين وبعد هذا، لا، هي المسألة يعني أنت حفظت هذه، لا افتح ده بس، في أولاد بيقفلوا ويفتحوا من صوت، أنت حفظت العشر آيات، أي نعم، حفظت سورة العصر، اعمل بها، لا تخالفها، اعمل بها ورقة، لكن ما تاخدش بقى فترة زمنية. وإلا الإنسان أصلا قد يبقى ظهره كل ما حقق الصفة بالكمال الذي ينبغي أن يكون. نعم. أيوة شيخ. في أتأمرون، شوف لو تأتي. نعم، خلي حد يجيبه تقل. بيبقى الحسن يقول ايه هذا. نعم، هات كده. ايه نعم، هذا المعنى اللي احنا قلناه، اشار للحسن يقول: وقيل الحسن ان فلان لا يعظ ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل، فقال الحسن: وايون يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينع منك بدعوة. يا أخواني، بدعوة أخاف أن أقول ما لا أفعل. وقال مالك عن ربيعة قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بمعروف ولا ينع منكر حتى لا يكون في شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منك. وقال مالك: وصدق ومن ذا الذي ليس فيه شيء. الله أكبر. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله يوما فقال في موعظته: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابا يعظه فيه، فقال في آخره: وإن لا أعظك بهذا، وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم نفسه إذا لتواكل الناس الخير، وإذا لرفع الأمر بعرف نهي عن المنكر، وإذا لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والسعون لله بالنصيحة. نعم، رحم الله السلف، رحم الله السلف. احنا محتاجين يا اخواني مشاريع، يا اخواني كل باب محتاجين ننزل فيه كلام السلف، كل باب، وما في باب يا اخواني الا وفيه مشاريع السلف، اي شيء اي معنى. يقول ابن عثيمين: من فوائد هذه الآية توبيخ هؤلاء الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، لأن ذلك منافي للعقل، وقد ورد الوعيد الشديد على من كان هذا دأبه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل فيلقى في النار حتى تنطلق أقطاب بطنه، والأقطاب هي الأمعاء، فيدور معها عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ألست تأمرنا وتنهانا عن منكر؟ فيقول: كنت أمركم معروف ولا آتيه، وأنهاكم عن منكر وآتيه. فهو من أشد الناس عذابا والعياذ بالله. فإن قال قائل بناء على هذا، على أن هذا مخالف للعقل بناء على شدة عقوبته، أنا أقول لمن لا يفعل ما أمر به ومن لا يترك ما نهى عنه، لا تأمر ولا تنهى؟ نقول لا، بل نقول مر وافعل ما تأمر به. شوف، مر وافعل ما تأمر به، مش أترك لأنك لا تفعل هذا، لا، مر وافعل، لأنه لو ترك الأمر مع تركه الفعل ارتكب جنايتين: الأولى ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، والثانية عدم قيامه بما أمر به. وكذلك لو أنه ارتكب ما ينهى عنه ولم ينهى عنه فقد ارتكب مفسدتين: الأولى ترك نهي عن المنكر، والثانية ارتكاب المنكر. ثم نقول: أينا الذي لم يسلم من منكر؟ لو قلنا لا ينهى عن منكر إلا من لم يأتي منكر، نعم، لم ينهى أحد عن منكر. ولو قلنا لا أحد يأمر المعروف إلا من أتى المعروف، لم يأمر أحد بالمعروف. يعني مثلا أنا مثلا مقصر في قيام الليل، أترك الأمر بقيام الليل، قد ينتفع أحد. أنا مثلا قد تكون عزيمتي قليلة، لكن بعض الناس لو سمع أثر في قيام الليل تكون عزيمته كبيرة، في صيام نهار، في طلب علم، في كذا. نعم.
قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أمرهم الله تعالى أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، الصبر عن معصية الله حتى يتركها، الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور.
نعم، يبقى استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر بجميع أنواعه: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. يبقى دائما يا أخواني استحضروا، إذا ورد الأمر بالصبر في القرآن والسنة فاستحضروا الأقسام الثلاثة، وليس الصبر في جانب واحد، وإنما الصبر بأقسام. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، من هم؟ الذين اجتمع في مادة الثلاثة. وإلا من كان عنده نوع وليس عنده آخر فعنده نقص في الصبر. نعم. والصلاة، فالصلاة خير ما يستعان به على قضاء الحوائج، ولهذا النبي كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة، ففيها ما فيها من الفتوحات والإعانة والتوفيق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا يستحق العبد اسم الصبر التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وصفهم الله بالصبر، فدل أنهم وفوها حقها وقاموا بها كما ينبغي، ووصفهم أيضا بالصلاح، وهو يشمل صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته والإنابة إليه كل وقت، وصلاح اللسان بأن يكون رطبا من ذكر الله، وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله في رحمته وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل. ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نوه بذكرهم في العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، لكفى بذلك شرفا وفضلا.
ابن القيم قسمها بعبارة أخرى الأقسام الثلاثة، قال: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على امتحان الله. فالأولان الصبر على الطاعة وصبر عن المعصية صبر على ما يتعلق بالكسب، يعني هذا من كسب العبد. تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، هذا من كسب ماذا؟ العبد، من عملك. والثالث والصبر على أقدار الله المؤلمة صبر على ما لا كسب للعبد فيه. المصائب ليست منك، المصائب من الله، فتصبر على ما لا كسب لك فيه، فيكون الصبر على ذلك من كسبك، لكن ذلك الذي نزل بك ليس من كسبك. إنما الصبر على الطاعة، الطاعة من كسبك، تنتهي عن المعصية، هذا من كسبك. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذا التقسيم الثلاثي هذا نقسمه باعتبارين: صبر على ما يتعلق بالكسب، وصبر على ما كسب العبد فيه. الصبر على ما يتعلق بالكسب اللي هو ايه؟ الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، والصبر على ما لا كسب فيه أقدار الله المؤلمة. هذا يسمى صبر الاضطرار، إن لم تصبر فأنت إنما الثاني صبر الايه؟ الاختيار. ومن هنا قالوا الصبر الأول هذا أعظم أنواع الصبر. نعم. لا يستعمل أهل الأهواء غلط، لكن الورد لا استعمال في القرآن والسنة. قال سبحانه: لا ما كسب عليه ما اكتسب. يبقى كلمة الكسب ليست محظورة، إنما الكسب اللي عند الأشاعرة هو المحظور. يفسرون تفسير آخر بالجبر الخفي. فلهذا قاعدة الألفاظ التي جاءت بها الشريعة، لو أن أهل الأهواء استعملوها على غير وجهها لا نتركها، لكن ننفي الباطل عنها. انتبهوا، ننفي الباطل عنها. احنا عندنا الإيمان قول وعمل ولا لا؟ قول وعمل. طب ما الخوارج عندهم قول وعمل؟ طب ما المرجع عندهم قول وعمل؟ الله عز وجل يثبت له العلو ولا لا؟ طب ما هو الأشاعرة بيثبتوا العلو، لكن إثباتهم والمعنى عندهم ليس كالمعنى عندنا. من هنا ها انتبه، الألفاظ الشرعية لا نتركها إذا استعملها أهل البدع على غير وجهها، لكننا ننفي باطلها، ننفي الباطل. إنما الألفاظ التي وضعها أهل البدع لا نستعملها وإن كان على وجه صحيح، طالما أنها محظورة لا نستعملها. ولو أننا استعملناها على وجه إيه؟ صحيح، لأنها قد تشتبه وقد تلتبس. يبقى دي القاعدة، احنا ما نترك ألفاظنا الشرعية التي وردت في الشرع لأنهم فهموها غلطا، ننفي الغلط. فهم يقولون الأشاعرة يقول نثبت الرؤية لكن إلى غير جهة، احنا نثبت الرؤية إلى جهة، فهل نترك كلمة نثبت الرؤية؟ نحن نثبت العلو، هم يثبتون العلو، لكن العلو عندهم علو الصفة ليس علو الذات. احنا عندنا علو الذات وعلو صفة. احنا عندنا من قول عمل عند الخوارج المعتزلة من قول عمل، لكن القول والعمل عندهم غير القول والعمل عندنا. احنا عندنا العمل شعب، هم عندهم العمل شيء واحد، اذا نقص بعضه زال كله. يبقى القاعدة ايه؟ ان الالفاظ الشرعية الوريدة في الشرع اذا استعملها اهل البدع استعمالا باطلا هذا لا يجعلنا نتركها، لانها من وضع الشارع، من وضع اهل السنة والجماعة، لكن ننفع عنها الباطل، ننفع عنها الباطل، بخلاف الألفاظ المحدثة. هذه الألفاظ المحدثة هذه ممكن أن نتركها إلى غيرها من الألفاظ الشرعية عندنا إذا كانت تحدث ماذا؟ لبسا. لكن نحن بقى ننبه إذا استعملناها، مثلا نقول هذه الأعمال من كسب العبد، لكن الكسب عندنا يختلف عن الكسب عن أشاعرة، يبقى دي ما فيش إشكالية لأننا ننفي باطلة، يبقى ننبه على هذا. نعم.
قال الله تعالى
ماذا؟ أي المصيبة، لأن المصيبة أنت ابنك مات، أنت مالك كذب فيه. اللي ليك كذب فيها إيه؟ أنت كذبك للظل، لكن ذات المصيبة ليست كذبك، بس ده كذبك. وبيتكلم عن ذات المصيبة، ذات الأقدار المؤلمة، مش السبب، مش السبب. ما هو الطاعة نفسه وصنع عصيان ما صبرك عليه برضو بالسبب أنك وفقك الله وهداك الله لما كنت مستقيم. هو بيتكلم عن إيه؟ عن فرق بين معصية وبين مصيبة. المصيبة أنت كسبتها بيدك، الطاعة أنت كسبتها بيدك، أو نستطيع نقول الطاعة كسبتها والمعصية اكتسبتها. ولهذا الله يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. إنما المصيبة أنت ماذا؟ ليست من فعلك، ليست من كسبك أنت، صحيح أنك قد تكون سببا فيها، لكن هي ذاتها ليست من إيه؟ من كسبك. ولهذا في المعصية إن وقعت منك أمرت بالاستغفار، وفي المصيبة إذا وقعت بك أمرت بالصبر وقول إن الله وإن الله يرجعه. ولهذا أنت تحتج بالقدر على المصيب ولا تحتج بالقدر على المعصية. شوف الفوارق، فوارق كثيرة جدا، فوارق كثيرة. أنت في المعصية لا تحتج بالقدر، تقول ربنا ظلمنا أنفسنا. طب في المصيبة تحتج بالقدر، إن الله وإنا إليه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أنا من عند الله يهدي قلب. نعم. لا، أهل السنة عندهم فوارق. يا الله يا الله، لسه هننتظر حتى إذا خلنا الجنة نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي؟ نحن نقولها كل نفس، كل نفس الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي. والله يا أخواني أقسم بالله يا أخواني ما صار لنا يا أخواني، إن كان عندنا قيمة فهي لاتباعنا للسلف. بلا سلف ما لك قيمة، أقسم بالله حذاؤك أكرم منك، والله بعرة بعيرك أفضل منك. قيمتك فيما تتمسك به، قيمتك، قدرك في هذا، قيمتك في هذا. سبحان الله أخي، منهج متكامل، منهج متكامل برجاله، منهج متكامل بهدايته، منهج متكامل بألفاظه، منهج متكامل بكتبه، منهج متقابل بحجته، منهج متكامل، متكامل العناصر، متكامل. سبحان الله، رأس النبي والصحابة، نهاية الجنة. إنما هذا رأسه من؟ إبليس وأتباعه، ونهاية النار. نعم.
قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال تعالى وإنهم إلا يظنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الظن ورد في القرآن على
طيب
وجهين.
أيضا هنا تقسيم آخر، تقسيم آخر للصبر. ابن القيم يقول الصبر ثلاثة أنواع: صبر بالله، صبر لله، صبر مع الله. يبقى ده التقسيم الثالث للصبر. احنا هنا صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على الأقدار المهمة، هذا قسم. قسم ثاني قلنا صبر ايه؟ صبر على ما تعلق بالكسب، وصبر على ما لا كسب العبد ايه في تقسيم ثالث، كل دي تشكيلات وأنواع وهدايات لمصطلح واحد، صبر لله، صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. طيب الصبر الذي بالله الاستعانة به، واصبر وما صبرك إلا، يعني إن لم يصبرك الله لن تصبر. طيب الصبر لله ده صبر الباعث بقى، أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه، لا إظهار قوة النفس وكذا وكذا، يبقى ده صبر لله ده الباعث. يبقى صبر بالله تستشعر فقرك، وما صبرك، واصبر وما صبرك إلا بالله. طب صبر لله تستشعر قصدك. طب صبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع أحكام الدنيا صابرا نفسه معها سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين، صبر مع الله، اصبر مع الله حيث أمرك. مش زي إيه؟ مش زي الحب مع الله، هناك شرك، إنما ده طاعة. صبر الصديقين، صبر مع الله يعني تدور مع أوامر الله حيث دارت. يا الله يا أخواني، لو أنت ما حضرتش درس النهاردة روح احفظ كده، احفظ القرآن والسنة، طلع الكلام ده بالقرآن والسنة. طبعا احنا ما يوعد في حد فكر الحفظ، لا، احنا عندنا رأس المال الأول عندنا حفظ النصوص، بس احنا بنقول ايه؟ ما هو الشيطان بيضحك عليك، مش تجد ليه؟ هو انت تقعد بقى تسمع علم ليل نهار، فين وقت المذاكر؟ فين وقت المذاكر بعد الدارس؟ بس الدارس شيخ 3 ساعات، 7 10 15 20، ما عندكش وقت المدار اسبوع ال 24 في 7، ما عندكش وقت، اصبر، لان ده مش هتلاقيه، وده مش درس هشام، هشام ما يعرفش الحاجات دي، هشام ما عندوش الحاجات دي، ده درس ابن القيم، ده كلام ابن القيم. اوعى الشيطان يقول لك احفظ او الحفظ ولا درس هشام، يبقى ضحك عليك. الحفظ ولا درس هشام اقعد احفظ، بل اقول لك ولا تركب مواصله، لو هو هشام ما تركبش مواصله، ما تعبش نفسك، صحيح هتعب نفسك تروح هشام، ده هشام تشغل ايه ده، لكن لا، ده كلامك. قول لي بقى كده انواع الصبر بالاعتبارات دي كلها اتعلمتها فين؟ اول مره تعرفها النهارده، صح؟ ما جتش النهارده. فرح لقمان ابن الشيخ حسن البانوبي، نسأل الله عز وجل أن يسعده، وأن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه، وأن يحفظه وزوجه من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ أولاده، وأن يحفظ أهله من كل سوء ومكروه، وأن يرزقهم السعادة في الدنيا والآخرة. وأبو هشام وعابد وكل هؤلاء وأنتم جميعا يا رب العالمين وأولادكم وزريكم ومن يستمع وكل سلف على وجه الأرض يا رب العالمين. هذا كلام طيب، هذا كلام طيب، هذا يرحل إليه. يلا ها، الصبر بقى بالتنوعات الثلاثة، هنجيب الأخير الأول عشان نذكره، آخر نوع قول، لا عايزين النوع الأخير بقى، الصبر بالله، الصبر لله، الصبر مع الله. يا الله يا أخواني، إيه التقسيمات دي يا أخواني؟ كلها هي كلمة الصبر في القرآن. نعم، إن الله يحب الصابرين، هو ده الصبر في القرآن، بس تشكيله بقى، استخراج المعاني. وإذا جاء أمر من الأمن والخوف ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر من حلمه الذين يستنبطون إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس إنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ ناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين. التقسيم الثلاثي، لا احنا عايزين الاخير اللي هو الثلاث انواع الاخير. ها ماشي، هات انت الاول. يلا، الصبر على الطاعه، الصبر على المعصيه، الصبر على الاقدار. طب نقسمها تقسيم تاني، ها نفس الثلاثه نقسمها تقسيم تاني، ها ايوه ماشي، ها اشوف هي على مال العبد كسب فيه، اللي هو بيكون على نوعين، على الطاعة والمعصيه، ها مال العبد كسبه، زي ما احنا بنقول انواع التوحيد ثلاثه، انواع التوحيد نوعين، ربوبيه الوهيه اسماء وصفات، طب توحيد علم خبري، توحيد طلبي ايه، إرادي. طيب ها النوع الثالث صبر لله، صبر بالله لله مع الله. الصبر ها بالله، استعان بالله على الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. طب الصبر الثاني لله، النظر إلى الباعث، ابتغاء وجه الله عز وجل، صبرت لله، ابتغ ما عند الله من الأجر والثواب، ابتغ عند الله، احتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله، احتسب صبر الاحتساب. ها الصبر مع الله أن تدور مع أدي مع الأحكام مع الأوامر مع حيث أمرك حيث نهاك فتكون وياه. وهذا صبر الصديقين، وأشد أنواع الصبر أصعبها وصبر الصديقين. ولو لم يعنك الله، لو لم تستعين بالله، صبر بالله ولله، فلن تقوى على الصبر مع الله. كالعباد، إياك نعبد وإياك نستعين. أنا أعبد الله بإيه؟ بالاستعانة بالله، فاعبد وتوكل عليه، وتوكل علي. إياك نعبد وإياك نستعين. وما أريد أن أخالفكم إلا ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقيها في النار، قال محمد وأصحابه حين أقلهم الناس، إن الناس قد جمعوا لك فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه تقسيمات لو ترحل إليها حياتك، روح للصين وتعالى في سبيلها تنفق تبيع بيتك، والله لم تخسر شيئا، والله ربحت، والله كيف إذا تتنا سهلة يا أخواني الدروس، يا أخواني الدروس، وأخواني أنا محب لكم والله، يا أخواني نتعاون عن معاني دي، يا أخواني نتعاون معاني المعنى من هذا معنى هداية. يا شيخ أحمد تاجر، يا شيخ أحمد تاجر يا شيخ أحمد، خلي دي صفقة من صفقات، لازم ما يمرش أسبوع. إيه والله يا أخوان، إيه أخوان، هذا أعظم ما يكون. وأنت بتشوف الناس بتتساقط من ليه؟ إيه السبب؟ عدم ضوابط. أو أنت شفت مثل قدامك، مثل قدامك، مثل عايش فين وأنت عايش فين؟ إيه الفرق بينك وبينه؟ إحنا ما مش الفرق بينك وبينه القول في الحويني، لا لا لا، ده رقم مليار، لأن في مقدمات سابقة هي اللي هتؤدي إلى وإلى. مش الفرق بيننا وبين الجهمية القول في جهم، مش الفرق بيننا وبين المعتزلة القول في واصل، مش القول بيننا وبين الخوارج القول دي الخويصرة، الفرق بيننا وبينهم دين النبي ودين هؤلاء، قواعد الهداية وقواعد الضلالة. الفرق بيننا وبينهم قياس إبليس إفلاس آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا. هو مش الفرق بينه وبينه فأبو جهل تقول فيه إيه؟ ده رقم نعم هو الفارق، بس رقم متأخر. لكن من أبو جهل أصلا؟ من أبو جهل؟ ولهذا كان الفرق بين النبي بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب، هو مش مسألة عبد المطلب كشخص، لا يا أخواني، ملة. ولهذا لم يقل أبو جهل أتكره عبد المطلب، مالش كده. وما قال إيه عن إيه؟ يبقى الملة. ولم ترضى عنك يسرى حتى ايه تكون معاهم، تعمل ما تتبع ايه ملتهم. يبقى للصراحة صراحة ملل. ولهذا جاء في بعض روايات حديث الافتراق على ثلاثة سماء ملة. يبقى الملة صراع الملل، مش صراع الاشخاص نتيجة للملل. ميز الملة تميز حاملها، فمش الخلاف احنا معاه، مش الخلاف في حويني ولا الخلاف في حسان في اسم، الخلاف في منهج. حينما اتكلم عن حسان، من حسان عندي، لو حسان مكانه ابن باز هتكلم فيه ما يعنينيش اسماء، لكن ابن باز عندي انا كلامي فيه كلام ملة، وحسان كلام فيه كلام ملة، والجهم كلام ملة، مش كلام شخص. ولهذا العلماء ثلاثة، عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. عالم أمة ينظر مرادها فيعطيها، عالم دولة ينظر مرادها فيعطيها، عالم ملة ينظر مرادها فيعطيها. الناجي من؟ وبها يعود على الناس وبها يعود على دولته، فيرحم الخلق وينصح للحاكم والدولة. يبقى أنا بنزل على الدولة والناس بالملة، إنما أنا هخلي الملة تابعة فسدت ملتي، ويبقى ديني دين السلاطين أو ديني دين الشعب. الشعب يريد، وعشان كده الفارق كان بيننا وبينهم إيه؟ ها؟ دينه دين إيه؟ دينهم كل نزل الصورات دينهم كان دين إيه؟ دين الشعب، وصرحوا بيها. مش قال محمد إسماعيل كده؟ قال اليوم اليوم يقال الشعب يريد، ولن تنتهي هذه الكلمة بعد اليوم. الشعب يريد، الشعب يريد، الشعب يريد إيه؟ الشرع يريد، الشعب الشرع. في فرق كبير. يبقى المسألة مش مسألة يا أخواني محمد إسماعيل ولا محمد حسان ولا محمد عبد المقصود ولا محمد أي محمد. لا يا أخواني، المسألة ملل الأول، المسألة قواعد الأول، المسألة أوصاف الأول، ثم أنزل أوصاف على الأعيان. الأعيان لا يعرف من خلال المعين نفسه ذاتا وإسما هداية أو ضلال. هو إيه الفرق بين يوسف القرضاوي وبين ابن باز عبد العزيز؟ ده اسمه عبد العزيز واسمه يوسف؟ لا يا أخوان، إنما هي أعمال أوصاف، بعد ذلك بناء على هذا بيتميز الأعيان، يتميز الأعيان. فالحكم على الأعيان يكون بماذا؟ بأعمال وأوصاف، بأعمال وأوصاف. نعم نعم. نعم. وليس الجزع بمحي من مات وبرد من فات. إذا احنا عندنا أقسام الصبر بثلاث اعتبارات. ها؟ اعتبار الأول عضاعة الله عن معصية الله، ده المشهور، هذا هو المشهور. طيب تقسيم باعتبار آخر، ها؟ ها؟ الصبر على ما كسب عبدي فيه، وهو يتضمن نوعين، الطاعة عن المعصية. تمام. التقسيم الثالث، ها ها أيها محمد. تمام، بالله ولله ومع الله. فبالله استعان، ها لله، اي نعم، يبقى هنا لله قصد. طيب ومع الله امتثال، امتثال تدور معه حيث مضى. نعم.
قال الله تعالى: الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. وقال تعالى: وانهم الا يظنون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الظن ورد في القرآن على وجهين، وجه محمود ووجه مذموم. المحمود ففي كل مقام مدح وجزاء بالخير والثواب، فإنه بمعنى العلم واليقين، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يتيقنون لذلك. ومثل قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية،
يعني تيقنت.
المذموم
وراء من وراء، فظنوا أنهم واقعوا، تيقنوا. طيب، يبقى الظن يطلق رد باليقين. الثاني
قال المذموم: ففي أغلب الآيات الواردة في الظن، مثل: إن يتبعون إلا الظن. وقوله وقال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: وإنهم إلا يظنون. وهو كثير، فهذا وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذب.
وقال النبي: إياكم والظن. يبقى هذا الظن اللي المذموم، ومعناه عدم القول بعلم، القول بالتخرص. قلت بالظن، إن الظن لا يغني حق شيء، يتبعون إلا الظن، قول بالتخرص وليس المبنى على العلم. طيب ثم قال،
قال وهو كثير فهذا وما أشبهه في من قدم الظنون الكاذبة على الأخبار الصادقة، لأن الظن في الأصل يحتمل الصدق والكذب، ولكنه إذا ناقض الصدق قطعنا بكذبه.
يبقى المحمود ما بني على العلم واليقين، وينضاف إليه ما بني على غلبة الظن وإن لم يصل إلى اليقين. ولهذا غلبة الظن يعمل بها في الأحكام الشرعية، ومن هنا المسائل الاجتهاد كلها مبنى على غلبة الظن. يعني أنت تقول هذا في بهذا القول في المسائل الاجتهادية، كلامك فيها مبنى عليه على القطع واليقين؟ لا، على غلبة الظن. والعلماء قالوا يعمل بغلبة الظن، يبقى باليقين وبغلبة الظن، فهذان النوعان محمودان. طيب، والثالث الظن بمعنى التخرج أو الاحتمال المرجوح والضعيف، واحتمال المرجوح والضعيف. فعندنا الآن شك، وهذا استواء الأمرين، وظن وده الغالب، وهم وده الأدنى، ده مراتب في العلم. غالبة ده الظن، مقابله الوهم وده الضعيف المرجوح، وإذا استوى الأمران فهذا الشك، فهنا يعمل بغلبة الظن. وعندنا العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه ومطابق، وده اليقين. يبقى عندي علم وعندي ظن وعندي، فالظن يطلق يراد بالعلم القطعي اليقين حسب النص، ويطلق يراد به الغلبة، ويطلق يراد به التخرص. أنت تتبع الظنون الكاذبة، يتبعون إلا الظن ومتى هو الأنفس، ما عندهم سلطان ولا عندهم دليل. نعم.
قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الإذن نوعان، إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، الثاني إذن شرعي كما في قول الله، كما في قوله تعالى في الآية السابقة فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقدر للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير
مستقلة، صح،
أنها
مستقلة،
مستقلة نعم، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين.
يبقى عندنا الإذن وما هم بضارين به إلا بإذن الله، فقد يفهم واحد وما هم بضارين به إلا بإذن الله أن الله أذن في الضرر. لا، هنا هنأتي إلى تقسيم الإيه؟ الإذن. فنقول الإذن قسمان، إذن قدر كوني أي أنه ما وقع إلا بقدر الله وأمر الله، وليس كل أمر قدري كوني يكون مرضيا، فإنه بالقدر الكوني يقع المحبوب وغير المحبوب. إنما الإذن الشرعي الأمر الشرعي خاص بإخوان بالمحبوب، بالمحبوب. فقال إذن قدري وهو ده المتعلق بالمشيئة، وشرعي وهذا طبعا المتعلق بمحبوبه سبحانه وتعالى وأمر به. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر. نعم نأخذ بالأسباب، ولكن نعلم أن السبب لا يعمل بنفسه وإنما بإذن الله. لكن هل له تأثير؟ له تأثير، انتبهوا. حينما نقول إحنا السبب لا يعمل إلا بإذن الله، مش معنى أن السبب مش مؤثر، السبب مؤثر، لكن تأثير السبب بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مؤثر. لكن الأشاعرة يقولون لا، ده ليس مؤثر، إنما إحنا نقول مؤثر، لكن في نفس الوقت مؤثر ليس بنفسه إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. فحصول الولد بيكون بإيه؟ بالتقاء المائين من نطفة أمشاج نبتليه، لكن قد يلتقي المائان ولا يحصل ولد، يبقى هنا بإذن الله، لكن سبب وسبب مؤثر. أفرأيتم ما تمنون؟ فهنا قال فإنها تبعت للقضاء والقضاء ليست مستقلة في التأثير، يبقى لا تأثير لكن ليست مستقلة. ومن هنا نفهم لا عدوى، يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها وإن كانت سبب. ولم يخالف في هذا الأصل فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد. الأشعرة نفوا التأثير فقالوا يفعل عند ولا يفعل بي، فهذا قتل عند إمرار السكين، وهذا الولد جاء عند التقاء الماء بالإيه؟ الماء أي وليس بي، بي بالتقاء الماء بعد إذن الله سبحانه وتعالى. زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه التابعين. نعم، يبقى الإذن إذنان والقضاء قضاءان والحكم حكمان. نعم نعم آه برد تقسيم الأغراض كله ده قسمت باعتبارات إذن قضاء حكم إرادة كل هذا. نعم،
قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي.
إذن الخراب في المساجد من هؤلاء على قسمين حسي ومعنوي. نعم،
قال فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة.
يبقى خراب حس يهدم يخرب كذا يغلق، لكن الخراب المعنوي منع السنة فيها، منع التوحيد، منع دعوة الحق. يبقى بقي المسجد بنيانا ولكن خرب دعوة، وده أشاد. المسجد لو خرب حسي هنصلي بالجوار، لكن المشكلة أن يبقى المسجد ويكون خرابا معنويا وهو مسجد الضرار، والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يبقى ده خراب معنوي. وضده العمارة الحسية والعمارة المعنوية. العمارة المعنوية أعلى ولا العمارة الحسية؟ المعنوية نقيم فيه التوحيد حتى لو معرش بالإيه؟ ما أي حاجة، ما فيش فيه كهرباء، مفروش بالحصبة كما كان على عهد النبي، لكن تبني مسجد الآن تدخل بس تشاهده، ها ودي جاي منين والرخام ده جاي؟ ده احنا جايبين الرخام، ده احنا النجف ده احنا رحت انا لفلان الفلاني جاب النجفة دي 250، كان بيقول دي ما امبارح كان ب 320، النهارده ده عرض خاص 270,000 250,000 بعرض خاص. والله ربنا اكرمنا اخر كرم اخر كرم. حساب احنا حزم بس على رخام الحمام ب 400,000 جنيه، وجي واحد سبحان الله من حيث لا احتسب جه قال لك اعمل كذا، كل حاجة ربنا كرمنا. المأذن جي واحد لك يشيل واخد الوحيدة 450,000 ومش عارف ايه وايه وايه، وبعد ده كله بقى وبعد ده كله نعمل ايه؟ نجلس في المراوح وخلاص. نجلس في المراوح عرفنا توحيد اياك تقول عرفنا سوء اياك. والله امس مسجد شوف افضل امام في مصر انتظاما، انا ما سمعت ولا رأت عيني مثل هذا الاخ، مثل هذا الاخ ما فيش. شوف يا اخواني القانون بيقول ايه، مش الوزير بيقول ايه، الوزير لو خالف هو ما يخالفش، القانون بيقول ايه بالملي يا اخواني. ده مرة طلع المنبر ونسى الطاقية في الاوضة، نسى العمة وطلع بالبتاعة بتاع دقة كل دي، وهو بيخطب افتكر ان العمة مش على راسه، العمة في الاوضة، يعمل ايه؟ بيستفتين طبعا عشان ينزل يحصل فتنة وبتاعه ما، فبيقول لي اخد اجر الوصلة في الخطبة دي، الخطبة دي اخد عشان انا بتاع الزي بقى فلوس الزي، انا ما لبستش طاقية. تخيلوا بقى ما يكون امام بالكلام ده بيسأل عن ايه يا اخوان؟ يعني مش بقى ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا، ده بيسأل الخطبة اللي انا خطبت، ما هو بيدوهم بدل زي عشان تخطب العمة وكاكولا، خد بالك. فبيسأل نسأل العمة دي في الأوضة الناس اشتكوا مشوا ليه؟ عشان الأذانين والأذان 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 وكلام هذا القبيل اشتكوا يعني عاجز ان هو يقيم معهم مثلا السنة. فالشاهد يعني ان العمارة المعنوية قد ترى الناس يهتمون بكل هذا كما ذكر البخاري معلقا لتزخرفون كما زخرفت النصارى كذا ثم لتعمرونها الا قليل يهتم بهذا. ولهذا قال عمر اكن الناس من المطر وياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. ده مش المطلوب. المطلوب ماذا؟ المطلوب العمارة المعنوية هو ده الأساس. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن لو ذكر فيها التعطيل يبقى ما ذكر فيها اسمه، لو ذكر فيها التمثيل يبقى ما ذكر فيها اسمه، لو ذكر فيها أن الرب يدك أيدينا يبقى ما ذكر فيها الرب، لو ذكر فيها أن الرب لا يد له يبقى ما ذكر فيها الرب، ذكر فيها غير الرب، الرب الذي ليس له يدان أو له يدان مثل أيدينا ليس الرب الذي يذكر في النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله.
طبعا شرعا، لأنه ما يدخلنا شرعا هيؤدوا في أي عبادة لا تقبل عليه، وقدرا إلا خائفين ذليلين. نعم.
فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن ينال أن يناله قسطه. وهذه من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر.
وهذه بشرى أيضا أن كل من سعى في خراب هذه المساجد فلا بد أن يعاقب بالخوف والذلة والصغار. نعم. هذه تقسيمات عظيمة ومفيدة ونافعة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.